بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الطهارة: صفة الوضوء غسل الكفين. أخبرنا محمد بن إبراهيم البصري عن بشر بن المفضل عن ابن عون عن عامر الشعبي عن عروة بن المغيرة عن المغيرة وعن محمد بن سيرين عن رجل حتى رده إلى المغيرة رضي الله عنه، قال ابن عون: ولا أحفظ حديث ذا من حديث ذا، إن المغيرة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقرع ظهري بعصا كانت معه فعدل وعدلت معه حتى أتى كذا وكذا من الأرض فأناخ ثم انطلق. قال: فذهب حتى توارى عني، ثم جاء فقال: أماك ما؟ ومعي صطيحة لي فأتيته بها فأفرغت عليه فغسل يديه ووجهه، وذهب ليغسل ذراعيه، وعليه جبة شامية ضيقة الكمين، فأخرج يده من تحت الجبة فغسل وجهه وذراعيه، وذكر من ناصيته شيئا وعمامته شيئا. قال ابن عون: لا أحفظ كما أريد. ثم مسح على خفيه ثم قال: حاجتك؟ قلت: يا رسول الله ليست لي حاجة، فجئنا وقد أمى الناس عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وقد صلى بهم ركعة من صلاة الصبح، فذهبت لأوذنه فنهاني، فصلينا ما أدركنا وقضينا ما سبقنا. كم تغسلان؟ أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وابن حبيب عن شعبة عن النعمان بن سالم عن ابن أبي أوس عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استوكف ثلاثا: المضمضة والاستنشاق. أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران بن أبان قال: رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ فافرغ على يديه ثلاثا فغسلهما، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء، غفر له ما تقدم من ذنبه.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: صفة الوضوء غسل الكفين. ثم قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم البصري. ومحمد بن إبراهيم هو ابن صدران الأزدي السليمي البصري، وهو من الطبقة العاشرة، وتوفي في عام 43 و200 أو 47 و200. نبي عاصم قال توفي في عام 43 و200، ثم ذكر في موضع آخر أي في كتبه قال توفي في عام 47 و200. ومحمد بن إبراهيم هذا قال عنه النسائي: لا بأس به. وقال أبو حاتم: شيخ صدوق. ووثقه أبو داود، وذكره ابن حبان في الثقات، والأرجح فيه أنه ثقة، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول أن الأكثر على توثيقه، وذلك أن أبا داود كما تقدم وثقه، وذكره ابن حبان في الثقات. وعندما يقول أبو حاتم عن راو بأنه صدوق، في كثير من الأحيان يكون هذا الراوي عند غير أبي حاتم إما أن يكون ثقة أو يكون ثقة حافظ. أبو حاتم الرازي قال عن الإمام الشافعي بأنه صدوق، وهو من كبار الأئمة، وقال عن الإمام مسلم بأنه صدوق، وقال أيضا عن أبي حفص الفلاس، قال الظاهر أيضا عنه بأنه صدوق. فكلمة صدوق عند أبي حاتم على راو من الرواة قد تساوي عند غيره فوق ذلك، فيكون هذا الشخص ثقة حافظ أو ثقة. فإذا قول صدوق هذه كما تقدم، وقول النسائي لا بأس به أيضا مر علينا فيما سبق أن النسائي في بعض الأحيان قد يستعمل لا بأس به بمعنى ثقة، وذلك أني وجدته رحمه الله في أحيان يقول عن الراوي لا بأس به، وفي أحيان يقول عن نفس الراوي ثقة، أو تجد يقول عن راوي بأنه لا بأس به، وتجد الحفاظ يوثقونه. ولذلك يحيى بن معين في مرة من المرات قال عن راوي بأنه لا بأس به، قال له السالم: ماذا لا تقول ثقة؟ قال: وثقته، يعني استعمل لا بأس به بمعنى ثقة أو قريبا من ذلك. وأيضا هذا جاء عند حيم الحافظ، فالذي يظهر أن الأكثر على توثيقه. الأمر الثاني أن هذا الراوي لم يتكلم أحد فيه فيما أعلم، لأنه في ترجمة لم يذكروا أن أحدا تكلم فيه، ولم يصفوا بأن له بعض الأوهام أو الأخطاء، فالأصل إذن أنه ثقة. الأمر الثالث أن هذا الراوي قد روى عن جمع من الرواة الذي يبدو أنه مكثر أو مشهور، وروى عنه جمع من الحفاظ، ورواية جمع من الحفاظ عن الراوي هذا مما يقوي الراوي. فالراوي الذي معنا روى عنه بالإضافة إلى النسائي روى عنه أبو داود، وروى عنه أبو عيسى الترمذي، وروى عنه أبو بكر بن خزيمة، وأبو حاتم الرازي، وأبو يعلى، والحسن بن سفيان الفسوي، وعبدان الأهوازي، والمعمري، كل هؤلاء من الحفاظ، فهذا مما يقوي الراوي أكثر، فالعقب أنه ثقة. عن بشر بن المفضل، وهو ابن لاحق الرقاشي البصري. وبشر توفي عام 86 و100 أو 87 و100، وهو ثقة ثبت وصف بالعبادة، وصفه قال الإمام أحمد إليه المنتهى بالتثبت في البصرة، وذكر يحيى بن معين ذكره ضمن شيوخ البصرة المتثبتين، فهو ثقة ثبت ووصف أيضا بالعبادة. مكثر من الرواية مشهور عن ابن عون، وابن عون هو عبد الله بن عون، ابن عون هو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري أبو عون، وهو من الطبقة السادسة، توفي في عام 51 و100، قيل توفي في عام 50 و100، وبعض من ذكر وفاته قال توفي في عام 51 أو 52 و100، والأرجح أنه توفي في عام 51 و100، هذا هو الأرجح. وذلك أن يحيى بن سعيد القطان والأصمعي وغيرهم ذكروا أنه توفي في عام 51 و100، ويحيى بن سعيد عالم فيه، نعم، وهو بلدية من البصرة. وأيضا أن الذي قال أو 52 و100 شك تردد، وأما الذي قال 50 و100 فالذي يقول توفي في عام 51 و100 معه زيادة علم، على أنه بقي إلى عام 50 و100، فالأقرب أنه توفي في عام 51 و100. أبو عبد الله بن عون الثقات الأثبات والحفاظ المتقنين، وهو مشهور من رواة المشهورين عن عامر الشعبي، وعامر هو بن شراحيل الشعبي الكوفي، وهو من أئمة التابعين وعلمائهم، وتوفي بعد 100 وقد خرج له الجماعة. والشعبي كان من كبار العلماء في زمانه، من الثقات الأثبات الفقهاء العلماء، ووصف بأنه لا يروي إلا عن ثقة. وتقدم لنا فيما سبق بعض الرواة الذين لا يروون إلا عن ثقة، ومعنى ذلك أنه في الغالب، فمما يتميز في باب الرواية أنه لا يروي إلا عن ثقة. ومما يتميز أيضا في باب الرواية أن مراسيله من أصح المراسيل، وتقدم لنا فيما سبق أن المراسيل على 3 أقسام، وبعض أهل العلم قسمها إلى 5 أقسام. فالقسم الأول، يعني إذا أردنا أن ندخل مراسيل الصحابة، هذا القسم الأول. كيف مراسيل الصحابة؟ هناك صحابة صغار سمعوا بعض الأحاديث من الرسول عليه الصلاة والسلام، وأكثر الأحاديث التي رووها إنما سمعوها من كبار الصحابة، يعني مثل عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما، كان صغيرا عندما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، كان عمره نحو 14 سنة، يناهز الاحتلال. أحاديث كثيرة سمعها من كبار الصحابة، مثل كذلك أيضا عبد الله بن الزبير والنعمان بن بشير وغيرهم من الصحابة الذين كانوا صغارا وسمعوا كثيرا من الأحاديث عن كبار الصحابة، أو من تأخر إسلامه مثل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، سمع كثيرا من الرسول عليه الصلاة والسلام، وسمع أيضا من الصحابة. طبعا القسم الأول هذه تعتبر صحيحة. القسم الثاني مراسيل كبار التابعين، أو الذين أثنى الحفاظ على صحة مراسيلهم، كبار التابعين مثل سعيد المسيب، مثل علقمة بن قيس النخعي من كبار التابعين، مثل كذلك أيضا مع علقمة بن قيس النخعي مسروق بن الأجدع وغيرهم من كبار التابعين. طبعا بشرط، ليس كل تابعي كبير، وإنما إذا كان من أهل العلم ومن المشهورين، مثل كما ذكرت مسروق مشهور من العلماء، ومثل علقمة بن قيس النخعي أيضا مشهور وهو أيضا من العلماء، مثل عبيدة بن عمرو السلماني وهو مشهور من العلماء، أو من كان دونهم في السن ولكن أيضا أثني على مراسيله كالشعبي وعروة بن الزبير، فهؤلاء أثنى أهل العلم على مراسيلهم. نعم، إبراهيم النخعي أيضا، قال يحيى بن معين أن مرسلات إبراهيم النخعي صحيحة ما عدا حديث القهقهة وحديث تاجر البحرين. طبعا الحكم في مراسيل القسم الثاني أن مراسيلهم قوية، إن وجد ما يشهد لها تتقوى، يعني مثلا جاء مرسل عن سعيد بن المسيب أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع اللحم بالحيوان، يعني اللحم المذبوح لا يباع بحيوان حي. جاء مرسل لسعيد، وجاء موقوف على أبي بكر الصديق، جاء سند آخر حديث آخر موقوف على الصديق رضي الله تعالى عنه، فأحدهم يقول الآخر. أبو بكر معروف، فتوى أبو بكر رضي الله عنه تقدم على فتوى باقي الصحابة رضي الله تعالى عن الجميع، وذلك لأنه أعلم الصحابة ولملازمته للرسول عليه الصلاة والسلام. فمراسيل سعيد المسيب قوية، وفتوى موقوفة على أبو بكر الصديق، فأحدهم يقول الآخر. فالقسم الثاني هذه المراسيل إذا جاء ما يشهد لها تتقوى. طبعا القول حديث النهي عن بيع اللحم بالحيوان هذا أيضا اختيار ابن تيمية. عندنا القسم الثالث المراسيل التي دون هذا القسم، مراسيل الطبقة الوسطى من التابعين، فهذا القسم من المراسيل هذه أضعف من القسم الذي قبلها. نعم، يعني مثل مراسيل عطاء بن أبي رباح ومجاهد بن جبر المكي، بشرط أن لا يثنى على روايتهم على صحة مراسيلهم. القسم الرابع مراسيل صغار التابعين، أو من تكلم في مراسيله مثل مراسيل أعمش والزهري، نعم فهذه أضعف المراسيل. نعم، فأقول الشعبي يتميز أيضا في باب الرواية أن مراسيله قوية. مما يتميز أيضا به في باب الرواية الشعبي أنه كان يحفظ، ما كان يكتب، يقول ما كتب سوداء في بيضاء، فكان مشهور بالحفظ رحمه الله. فهذا بعض ما يتميز به في جانب الرواية بالإضافة طبعا إلى فقهه وعلمه، على كون أنه لا يولى عن ثقة وقوة مواسيله. عندنا حديث رواه الشعبي عن أم سلمة في القول عند الخروج من البيت: اللهم أني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم، أو أجهل أو أجهل علي، أو أضل أو أضل. هذا الحديث صححه أبو عيسى الترمذي، وقال علي بن المديني لا نعرف للشعبي سماع من أم سلمة أو لم يثبت له سماع من أم سلمة، فالقول والله أعلم قول علي بن المديني، لكن هذا الخبر يعمل به لما تقدم أن الشعبي غالبا لا يولى عن ثقة، فيكون هذا الخبر قوي، يكون هذا الإسناد فيه قوة فيعمل به. قال عن عروة بن المغيرة، نعم أبوه المغيرة بن شعبة الثقفي، وقد مر علينا في الدرس الماضي، وثقه العجلي وأثنى عليه الشعبي، قال كان من أفاضل أو أفضل أهل بيته أو من أفاضل أهل بيته. وعروة يكنى بأبي يعفور الكوفي وتوفي بعد 90، نعم، وخرج له الجماعة. قال وعن محمد أي ابن سيرين، الذي يقول وعن محمد هو ابن عون، الذي يظهر والله أعلم أنه يقول عن محمد هو ابن عون، محمد بن سيرين هو الأنصاري مولاهم البصري، وتوفي في عام 1100، وخرج له الجماعة، وهو ثقة إمام من كبار علماء هذه الأمة، وكان مشهورا بالتأويل. ومحمد بن سيرين رحمه الله أيضا في باب الرواية يتميز أولا أنه كان متثبتا، حتى أنه قال رحمه الله لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، وقال كانوا قبل الفتنة لا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة فقالوا سموا لنا رجالكم. وما يدل على تثبته أنه تكلم في أبي العالية والحسن البصري، قالوا يتساهلون في الرواية يصدقون بكل من حدثهم، يعني عندهم توسع في هذا الباب، فهذا كله يدل على تثبت محمد بن سيرين. وبالتالي أيضا مراسيل بن سيرين فيها قوة، وأنه والله أعلم غالبا لا يروي إلا عن ثقة. ومما يتميز به أيضا محمد بن سيرين في باب الرواية أنه لا يرى الرواية بالمعنى، أو كان إذا حدث يحاول أن يروي الحديث بلفظه كما سمعه. ولذلك تقدم أن رجلا جاء إليه قال رأيت أن طائرا أكل لؤلؤه وأخرجها أحسن مما هي، وطائرا ثاني أكلها وأخرجها أقل، والثالث أخرجها كما هي. فقال الأول هو الحسن البصري، إذا سمع الشيء بمنطقه وفصاحته يزينه، وأما الذي ينقص من عنده فهذا أنا محمد بن سيرين، ما كان يعني يروي بالمعنى، فكان يحاول أن يروي الحديث كما سمعه، فقد يشك في شيء فيتركه. وأما الذي أخرجها كما هي فهذا قتادة حفظ الناس، إذا سمع الشيء حفظه يرويه كما سمعه من قوة حفظه. فابن سيرين وصف بأنه لا يرى الرواية بالمعنى. كذلك ابن سيرين معروف بقصر الإسناد، مما يتميز به في باب الرواية ابن سيرين أنه معروف بقصر الإسناد. كيف قصر الإسناد؟ أنه أحيانا يكون الخبر مرفوع يقصره على الصحابي، أو قد بعض الرواة يرسل الخبر، فابن سيرين من ورع واحتياطه قد يقصر الإسناد، نعم، وهذا له دخل في باب العلم المهم، يعني إذا حصل اختلاف في رفع الخبر ووقفه وابن سيرين مثلا وقفه هذا مشى على قاعدته في ذلك، نعم، فهذا مما يتميز به محمد بن سيرين. قال عن رجل حتى رده إلى المغيرة ابن شعبة. ابن سيرين هنا ما سمى لنا من هذا الرجل، وجاء عن ابن سيرين كما سوف يأتي أنه روى خبر المغيرة بن شعبة عن عمرو بن وهب الثقفي عن المغيرة بن شعبة، فهل هذا الرجل الذي لم يسمه هنا هو عمرو بن وهب الثقفي أو غيره؟ الله أعلم، الأقرب الله أعلم أنه عمرو بن وهب الثقفي، وسوف يأتي بإذن الله الكلام على هذه المسألة. قال ابن عون ولا أحفظ حديث ذا من حديث ذا، هو ابن عون سمع حديث المغيرة بن شعبة من هالطريقين، من طريق عامر الشعبي عن عروة عن أبيه، هذا الطريق لا كلام فيه في صحته، وتقدم لنا أنه مخرج في الصحيحين. وروى أيضا ابن عون هذا الحديث عن ابن سيرين عن رجل حتى رده إلى المغيرة بن شعبة، فاختلطت عليه روايتين، قال ما أحفظ هالرواية من الرواية الأخرى، بين روايتين بينهما بعض الاختلاف، بينهم اتفاق في أكثر اللفظ وبينهما بعض الاختلاف، فهما ميز إحداهما من الأخرى. ولذلك يعني أحيانا بعض الحفاظ قد يتكلمون في بعض الرواة، بعض الرواة يجمع عدة من الشيوخ يقول حدثني فلان وفلان وفلان ويسوق حديثهم مساقا واحدة لا يميز رواية هذا عن ذاك ولا الثاني عن الثالث. فهذا الذي يفعل هذا الشيء على قسمين، قسم يقبل من عنده إذا فعل هذا الشيء، وقسم لا ما يقبل. الذي يقبل من عنده هم الحفاظ المتقنين، مثل ما يفعل الزهري يقول ذكر حديث الإفك قال حدثني سعيد المسيب وعوى بن الزبير وعلقمة بن وقاص، وعلقمة بن وقاص الليثي قال يعني حديثهم سقط حديثهم مساقا واحدة، فساق مساقا واحدة. فمن كان مثل الزهري يقبل، وأما من لم يكن كذلك كعطاء بن السائب تكلم فيه في هذا الباب من هذا الجانب، تكلم في ابن إسحاق من هذا الجانب، لأن أحيانا قد يكون بين هؤلاء الرواة اختلاف، وبالذات إذا كان بعض الرواة مثلا ليس بالمتقن فيه ضعف، فقد تكون الرواية التي فيها ضعف فيها بعض الأخطاء فتحمل على رواية الثقة، فيقال هذا نعم فيه ضعف لكن فلان الثقة تابعه، بينما الثقة ما تابعه على هالأغلاط. قال ابن عون ولا أحفظ حديث ذا من ذا أن المغيرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقرع ظهري بعصا كانت معه إلى آخر الحديث. نعم هذا الخبر من الطريق الأول صحيح، من الطريق الأول صحيح، من الطريق الثاني فيه هذا الرجل الذي لم يسمى، من الطريق الثاني فيه هذا الرجل الذي لم يسمى. كما ذكرت أن ابن سيرين جاء عنا طريق آخر رواه عن عمرو بن وهب الثقفي. عمرو بن وهب هذا مقل، يبدو أنه قد يكون ابن سيرين تفرد برواية عنه، ولا يعرف له إلا هذا الحديث، أو أنا ما أعرف له إلا حديث المغيرة رواه عن المغيرة عمرو بن وهب الثقفي، مع أنه مقل لكن وثق ابن سعد والعجلي والنسائي كلهم هؤلاء وثقوه. ابن سيرين روى عن عمرو بن وهب عن المغيرة بن شعبة هذا الحديث الذي معنا. فهل هذا الرجل هو عمرو بن وهب؟ لعله والله أعلم أنه هو عمرو بن وهب. طبعا حديث ابن سيرين الذي عن عمرو بن وهب رواه عنه جماعة، رواه عنه أيوب عن ابن سيرين، ويونس بن عبيد عن ابن سيرين، وعوف النبي جميل الأعرابي عن ابن سيرين، وهشام عن ابن سيرين، وجرير بن حازم عن ابن سيرين، خمسة اللي وقفت عليهم. لكن اختلف على ابن سيرين، فجاء في رواية جرير بن حازم عن ابن سيرين عن رجل عن عمرو بن وهب، فذكر واسطة بين ابن سيرين وبين عمرو بن وهب رجل. وهذا أيضا جاء في رواية أبي ربيع عن حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين، وافقت رواية جرير بن حازم. هذه رواية طريق أبي ربيع عن حماد بن زيد عند البيهقي، وطريق جرير بن حازم عند أحمد، رواه عن أسود بن عامر عن جرير بن حازم عن ابن سيرين. جاء عند النسائي من طريق ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين عن عمرو بن وهب بدون الرجل، وهذا هو الصحيح. ما الدليل؟ أنه في رواية يونس بن عبيد ورواية هشام وعوف بن أبي جميل الأعرابي هالثلاثة كلهم عن ابن سيرين قال أخبرني عمرو بن وهب، فصرح بالتحديد. وفي رواية طريق هشام عن ابن سيرين قال دخلت المسجد مسجد الجامع فإذا عمرو بن وهب داخل فالتقينا، فهذا يفيد أنه سمع الخبر من عنده. أما رواية أيوب فابن علي من أحفظ الناس في أيوب فرواه بدون ذكر هالرجل، فقد يكون أبو ربيع أخطأ على حماد بن زيد. أما جرير بن حازم فجرير بن حازم لا يقارن بيونس بن عبيد ولا يقارن بهشام بن حسان، لأن هشام بن حسان مقدم في بن سيرين، معهم عوف بن أبي جميلة ومعهم قتادة كما ذكر البيهقي بعد هذا، نعم واحد سادس، أنا ذكرت خمسة وقتادة سادس لأن ذكر البيهقي ولم أقف على روايته ما توسعت بالمراجعة، لكن ذكرها البيهقي. فالراجح أن ابن سيرين سمع الخبر هذا من عمرو بن وهب. هذه الرواية التي معنا رواية ابن سيرين عن رجل عن المغيرة فيها أمرين تفردت به هذه الرواية لم أقف عليه في باقي الروايات. ذكرت أنا فيما سبق أن حديث المغيرة بن شعبة قال البزار جاء من نحو 60 طريق عن المغيرة بن شعبة، قال ابن حجر ذكر ابن مندى 45 طريقا منها،
فجاء من طرق كثيرة وذكرنا في الدرس الماضي بعض الطرق. نعم، والحديث في الصحيحين والسنن والمسانيد وغيرها من كتب الحديث. فأقول رواية ابن سيرين عن رجل تفردت بأمرين لم أقف عليهما في باقي الروايات. الأمر الأول هو قول هنا فقرع ظهري بعصا، فقرع ظهري بعصا. في رواية ابن سيرين عن عمرو بن وهب قرع راحلتي، وفي رواية أخرى قرع راحلته أو ضرب راحلته فاتبعته. طبعا هذا شيء يسير ما يؤثر، هذا ما يؤثر على الرواية، لكن بس لاحظت أنه جاء هذا في هذه الرواية، أما باقي الروايات ما فيها. باقي الروايات كنت مع الرسول عليه الصلاة والسلام في سفر، أو تأخر الرسول عليه الصلاة والسلام فتأخرت معه نحو ذلك. نعم، فهذا ما يؤثر هالزيادة. في زيادة أخرى وهي قوله قال ثم قال حاجتك، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام سأل المغيرة عن حاجته، قلت يا رسول الله ليس لي حاجة. هذه ما أعرف أنها جاءت في باقي الروايات. رواية ابن سيرين عن رجل تفردت بهذه اللفظة، ولقب أن هذه اللفظة لا تصح. لماذا لا تصح؟ لأن والله أعلم في باقي الروايات الصحيحة ليست موجودة هذه اللفظة، وإنما هذا في حديث آخر، في حديث ربيعة بن كعب قال سلني حاجتك قال مرافقتك في الجنة، هذا جاء في مسلم. أما رواية المغيرة ما أعرف أنه جاء فيها هذا. فإذا هذه اللفظة هي شاذة، وأما مسألة قرع ظهري أو راحلتي الأمر فيها واسع. نعم، وأما باقي الخبر فهو صحيح لأنه جاء في الروايات الأخرى. نعم، أما ما يتعلق بفقه هذا الخبر وهو غسل الكفين فأقول غسل الكفين هذا على قسمين، القسم الأول يكون واجبا والقسم الثاني يكون فيه، أو غسل الكفين في الوضوء يكون مستحبا. أما القسم الأول وهو أن يكون واجب فهذا عند الاستيقاظ من نوم الليل، فيجب غسل الكفين ثلاثا قبل أن يتوضأ الإنسان، لحديث سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بغسل الكفين ثلاثا قبل أن يدخل الإنسان يده في الإناء، والحديث في الصحيحين، وإن كان هذا ليس لفظ البخاري، وجاء أيضا من حديث معمر فيما أظن عن همام عن أبي هريرة. فعند القيام من نوم الليل يجب على الإنسان أن يغسل كفيه ثلاثة للأمر الذي جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا لعل يأتينا فيما بعد بمشيئة الله. وأما أن يكون مستحب غسل الكفين فهذا في الوضوء العادي، أنت أحدثت بالتوضأ يستحب لك أنك تغسل كفيك، وإنما الواجب المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل القدمين. وأما غسل الكفين في الأول فهذا مستحب في الوضوء العادي ما عدا القيام من نوم الليل فيجب. نعم، هذا ما يتعلق بفقه هذه المسألة. طبعا هذا الحديث فيه فوائد وسوف يأتينا في أبواب أخرى، يعني في هذا الحديث صفة الوضوء، وفي هذا الحديث كذلك أيضا المسح على العمامة. هنا قال وذكر من ناصيته شيئا وعمامته شيئا، قال ابن عون لا أحفظ كما أريد. جاء طبعا في ألفاظ أخرى أنه مسح على الناصية والعمامة، مسح الرسول صلى الله عليه وسلم على الناصية والعمامة، فهذا الحديث فيه مسح أنه يشرع مسح العمامة ولا يجب خلع العمامة، وسوف يأتينا هذا فيما بعد بمشيئة الله. وفيه المسح على الخفين كذلك، وسوف يأتينا أيضا فيما بعد بمشيئة الله. نعم، وفيه جواز لبس الثياب الضيقة، طبعا بشرط أن لا تكون ضيقة على الجسم كله، لا، وإنما هنا الضيق بس فيما يتعلق باليدين فقط. قال وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فقط، بس هنا في هذه الناحية، لأن الأصل أن الإنسان لا يلبس الضيق. وفي هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى خلف عبد الرحمن بن عوف، وهناك رجلين من الصحابة صلى الرسول صلى الله عليه وسلم خلفهم، الأول أبو بكر الصديق، وقصة مشهورة ومعروفة، عندما حضر وقت الصلاة صلى أبو بكر ثم جاء الرسول عليه الصلاة والسلام، فأخذ الصحابة يسبحون، فالتفت أبو بكر فوجد الرسول عليه الصلاة والسلام خلفه فأشار إليها نبقى، فرفع يديه حمد الله ثم تأخر ثم تقدم أبو بكر. والثاني الذي صلى خلف الرسول عليه الصلاة والسلام هو عبد الرحمن بن عوف، و كما ذكرت فيما سبق الذي يبدو أنهم بادروا في الصلاة رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام تأخر، وقالوا كما ذكرت قد يكون يعني يوحى إليه، فنحن نشرع في الصلاة، فلعلهم قالوا يوحى إليه، كما ذكرت فيما سبق، حتى أنهم في مرة من المرات عندما استيقظوا بعد طلوع الشمس ما أيقظوا مباشرة، أخذ عمر يكبر حتى استيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم. قال طبعا في هذا الحديث الدخول، إذا جاء الإنسان والإمام على حاله يدخل معه في حالته التي وصل إليها في الصلاة، وهذه لعل المسألة تأتينا فيما بعد بإذن الله. قال كم تغسلان أي الكفين؟ قال أخبرنا حميد بن مسعدة وهو ابن المبارك السامي الباهل البصري، توفي عام 44 و200، وهو ثقة مر علينا من الطبقة العاشرة، مر علينا في الحديث الخامس فيما سبق، عن سفيان وهو ابن حبيب البصري، سفيان هو ابن حبيب البصري البزار أبو محمد وقيل غير ذلك، وهو من التاسعة، توفي في عام 82 أو 86 و100، وهو حديث على قسمين سفيان بن حبيب، إن روى عن شعبة وسعيد بن أبي عروبة فهو ثقة ثبت فيهما، إن روى عن شعبة وسعيد بن أبي عروبة فهو ثقة ثبت فيهما، وقد أثنى الحفاظ أو بعض الحفاظ أثنى القطان يحيى بن سعيد على رواية عن شعبة وسعيد بن أبي عروبة، نعم، وإذا روى عن غيرهما فهو ثقة. طبعا نقل عن أثمان بن أبي شيبة قال له منكرات، وباقي العلم واستقوا وأثنوا عليه فيقدم قولهم. عن شعبة بن الحجاج من الورد العتك الواسط أبو بسطام من كبار الأئمة، توفي 60 و100، وقد خرج له الجماعة، وتقدم لنا مرارا أو عدة مرات ذكر ميزات شعبة في باب الرواية والجرح والتعديل وما شابه ذلك، مر علينا فيما سبق مرارا عدة مرات. عن النعمان بن سالم، والنعمان بن سالم هو البصري وخرج له مسلم وأصحاب السنن، والنعمان بن سالم ثقة، النعمان بن سالم وثقوه، نعم وثق النسائي وغيره، يحيى بن معين، عن ابن أبي أوس عن جده، هذا يعني ابن أوس جاء في بعض الروايات عن ابن عمرو بن أوس، وجاء في بعض الروايات عن عمرو بن أوس، وهذا وقع في رواية علي بن الجعد عن شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس، وهذه خطأ، هذه خطأ، وإنما الصواب عن ابن عمرو بن أوس، إن عمرو بن أوس ولد أوس، هو في الحديث أو في الإسناد عن جده، عمرو بن أوس ابن وليس أوس جده، وإنما أبوه أوس، فعمرو بن أوس هذا عثمان، اللقب أنه والله أعلم عثمان بن عمرو بن أوس، وهو ليس بالمشهور، هو ليس بالمشهور، نعم فيه جهالة. عن جده الذي هو أوس، أوس بن أبي أوس، وأبو أوس حذيفة الثقفي، نعم، وعندنا صحابي آخر اسمه أوس بن أبي أوس، عندنا صحابيين أوس بن أبي أوس الثقفي وأوس بن أبي أوس الثقفي، والأقرب كما قال الحافظ بن حجر أنهما مختلفان، يعني قد يقول واحد كلاهما اسمهم واحد ومن قبيلة واحدة، والأقرب بالله أعلم كما قال الحافظ بن حجر أنهما مختلفان. ما الدليل على أنهما مختلفان؟ اختلاف الرواة عنهما واختلاف حديثهما أيضا، وأحدهما نزل دمشق والثاني لم يذكر أنه نزل دمشق، فلا قبلهم مختلفان. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استوكف ثلاثا، قال شعبة للنعمان ما معنى استوكف ثلاثا؟ قال غسل كفيه ثلاثا، ومعنى استوكف الاستيكاف هو القطب، يعني استوكف بالغ في الغسل حتى قطر الماء من ماذا؟ من كفيه عليه الصلاة والسلام، يقال وكف البيت إذا قطر منه الماء، ويقال وكف الدمع إذا قطر الدمع، وغسل كفيه ثلاثا. طبعا هذا الإسناد ليس بالقوي، إسناد صالح ولكن المتن صحيح. لماذا صحيح؟ لأنه سوف يأتي في حديث عثمان أن الرسول عليه الصلاة والسلام غسل كفيه أو غسل كفيه ثلاثا، فهذا صحيح ثابت. وأعضاء الوضوء من حيث غسلهن ثنتين أو ثلاث على قسمين، قسم يشرع غسلهم ثنتين وثلاث، وقسم لا واحدة فقط، مسح الرأس للسنة واحدة كما سوف يأتينا بمشيئة الله، مسح الرأس المشروع واحدة، أما ثنتين أو ثلاثة هذا خلاف السنة، نعم، وأما باقي الأعضاء فالإنسان مخير يغسلهن واحدة، وهذا الواجب أدنى الواجب، أو ثنتين أو ثلاث. الزيادة على ثلاث هذه حرام كما تقدم لنا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثم قال من زاد فقد تعدى وأساء وظلم، فالزيادة على الثلاث لا تجوز. بالنسبة لحديث النعمان بن سالم عن ابن أوس
عن جده او عن ابن عمرو بن اوس كما في روايات كما تقدم، خرجه ابو داود الطيالسي، وخرجه الامام احمد في اكثر من موضع، وخرجه كذلك الدارمي، وخرجه ايضا ابو نعيم في الصحابه، والبيهقي ايضا خرجه، وغيرهم ممن خرج هذا الخبر طبعا، والطبراني وابو القاسم البغوي في مسند علي بن الجعد. جاء طريق اخر عن اوس بن ابي اوس، وهو من طريق نعم يعلى بن عطاء عن أوس قال رأيت أبي توضأ ومسح على نعليه. هذا إما يكون حديث آخر أو هو جزء من هذا الحديث، وقد يكون والله لم حديثا آخر. وهذا الحديث جاء من طرق عن يعلى بن عطاء رواه حماد بن سلمة وشعبة وشريك. قال المضمضة والاستنشاق، قال أخبرنا سويد بن نصر وهو ابن سويد. هذا الإسناد الذي معنا إسناد صالح ليس بالقوي، أما المتن فهو صحيح أن غسل كفيه ثلاثا ثابت حديث عثمان كما سوف يأتينا. سويد بن نصر هو بن سويد المروزي الملقب بالشاه، وهو ثقة راوية عبد الله بن المبارك، توفي عام 400 تقدم لنا فيما سبق. قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك الحنظلي مولاهم المروزي أبو عبد الرحمن، توفي عام 83 أو 81 شك من عندي، وهو من كبار الأئمة. قال عن معمر وهو بن راشد البصري، وتقدم لنا معمر التفصيل في حديثه، وأن حديثه فيه تفصيل لكن مقدم في الزهري. نعم معمر من كبار السابعة وتوفي في عام 54، خرج له الجماعة. عن الزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب القرشي الزهري من كبار الأئمة. عن عطاء بن يزيد الليثي وهو ثقة، خرج له الجماعة. عن حمران بن أبان وهو مولى عثمان، وهو من كبار التابعين حمران، ومعروف برواية عن عثمان، روى عدة حديث، ومن أشهر الحديث التي رواها هو صفة الوضوء التي جاءت عن عثمان رضي الله تعالى عنه. وحمران وثقوه الأئمة ما عدا ابن سعد تكلم فيه، ابن سعد تكلم فيه ولكن كلام ابن سعد خطأ، الأئمة وثقوا حمران أو حمران ثقة على القول الراجح، وقد خرج له الجماعة. قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما، وهذا الذي تقدم، غسل يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا أيضا ثلاثا كما جاء في روايات أخرى، وجاء في حديث عبد الله بن زيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بين المضمض والاستنشاق في غرفة واحدة، ثم ثانية يتمضمض ويستنشق ثم ثالثة، وأما الفصل بينهما فهذا لم يثبت في حديث، ويأتينا هذا إن شاء الله فيما بعد. قال ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي، ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. طبعا هذا الحديث خرجه الشيخان من طريق الزهري عن عطاء عن حمران عن عثمان، وهذا الحديث حديث عثمان في الأصل جاء في السنن والمسانيد والصحاح، حديث مشهور. وفي هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام تمضمض واستنشق، وقد اختلف أهل العلم في المضمض والاستنشاق هل هما واجبتان في الوضوء وفي الغسل أو فيه تفصيل، أو هما مستحبتان في الوضوء والغسل، على خلاف بين أهل العلم، هناك من أوجب المضمضة أو الاستنشاق وبعضهم في الوضوء أو الغسل، على خلاف بين أهل العلم. والصواب والله أعلم أو الأقرب والله أعلم أنهما واجبتان في الوضوء وفي الغسل، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه ترك المضمضة والاستنشاق، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي، وثبت في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائمة، وقال أيضا إذا توضأت فانتثر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فأمر بالاستنثار، والاستنثار إخراج الماء لا بد يكون مع الاستنشاق، فالأقرب أنهما واجبتان هذا الأقرب. طبعا في حديث إذا توضأت فمضمض، هو الحديث الصحيح بالغ في الاستنشاق لأن تكون صائمة، أما إذا توضأت فمضمض فهذه الشاذة، بعض الحفاظ صححها ولقب أنها شاذة. وأما غفران الذنب هنا فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، هل يغفر له جميع الذنوب الكبيرة والصغيرة أو يغفر له الصغائر، على خلاف، والجمهور يقولون يغفر له الصغائر، وهذا هو الأرجح والأصح، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كما في صحيح مسلم، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، الصلوات المفروضة أعظم من الوضوء. وأيضا على القول الراجح الحج أيضا يغفر للإنسان الصغائر، نعم فقط. وهذه المسألة يعني على ثلاثة أقسام بالنسبة للأعمال، هل تكفر جميع السيئات أو لا، على ثلاثة أقسام،
طبعا التوبة إنسان إذا تاب يغفر له كل ذنوبه، إذا صدق في التوبة عن كل الذنوب يغفر له جميع ذنوبه، لكن إذا كان العمل فقط، الكلام على العمل، فهناك أعمال تكفر كل السيئات الكبائر، وهو تحقيق التوحيد، كما جاء في الحديث الصحيح أن يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الله يا أخوان، ترى مسألة الجوال ترى هذا جرح، يعني في مجالس الحديث يعني هذا جرح، يعني واحد فاتح الجوال شو بيسوي؟ أبيروح بجاهد الأمريكان، فاتح الجوال بيخليه أمامه، حنا جالسين في دوس، نعم حنا جالسين في دوس. القسم الأول تحقيق التوحيد، نعم يكفر السيئات بإذن الله. أيضا بعض الأعمال العظيمة تكفر الكبائر أيضا، يعني شهود غزوة بدر وبيعة الحديبية، إن النار لا تمس أحد شهد بدرا أو بايع تحت الشجرة. والقسم الثاني الذنوب التي تكفر الكبائر ما عدا الحقوق المالية، وهو القتل في سبيل الله. جاء في صحيح مسلم أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، حق المال. ولذلك جاء في الصحيحين في قصة كوكبة خادم الرسول عليه الصلاة والسلام، عندما جال سهم غرب فقال بعض الصحابة هنيئا له الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: كلا والذي نفسي بيده إن الشمل التي غلها لتلتهب عليه نارا. فهذا حق مالي، الشمل غلها من الغنائم قبل أن تقسم، هذا حق مالي. فالشهادة تكفر كل شيء إلا الدين. طبعا الذنوب التي تخرج الإنسان من الإسلام هذه غير داخلة هنا، المقصود الكبائر التي لا تخرج من الإسلام من سرقة وقتل وزنا وما شابه ذلك. القسم الثالث الأعمال الصالحة التي يشترك فيها باقي الناس، هذه تكفر الصغائر مثل الصلاة والصيام والحج والزكاة، كما جاء في مسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالأقرب أن تكفر الصغائر، والله أعلم. حديث طبعا حديث عثمان حديث صحيح، خرجه الشيخان كما ذكرت، وجاء من طرق، وهو حديث صحيح، ولعل يأتينا أيضا بعض طرق فيما بعد بمشيئة الله.
كتاب الطهارة بأي اليدين يتمضمض. أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان هو ابن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي عن شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء فتمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل من رجلي ثلاث مرات ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وضوئي هذا ثم قال صلى الله عليه وسلم من توضأ مثل وضوئي هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. إيجاد الاستنشاق. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد حاء وأخبرنا الحسين بن عيسى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. المبالغة في الاستنشاق. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير حاء وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط بن صبورة عن أبيه قال رضي الله عنه قال قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
قال المصنف رحمه الله تعالى بأي اليدين يتمضمض، ثم قال أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة وهو ابن سنان الأزدي، وقيل أن جده سيار الحمصي العوهي وهو من الطبقة الحادية عشرة، وتوفي في عام 64 و200 كما قال ابن قانع في وفاته. وأحمد بن محمد الأزدي هذا ثقة كما قال النسائي، وثقه النسائي، وقال ابن أبي حاتم عنه كما في الجرح والتعديل قال ثقة صدوق أو صدوق ثقة. ونقل السمعاني في الأنساب عن ابن أبي حاتم أنه نقل عن أبيه أنه كان ينكر على أحمد بن محمد بن المغيرة، هكذا نقل عنه، ولكن الذي في الجرح والتعديل أو بالأحرى في النسخة المطبوعة ليس فيها أن أبا حاتم الرازي كان ينكر على أحمد بن محمد الأزدي، وإنما الذي فيها أنه كان ثقة صدوق. ولم يبين ابن أبي حاتم إذا ثبت هذا الشيء، لم يبين ابن أبي حاتم لماذا كان أبوه ينكر على أحمد بن محمد الحمصي، لم يبين ما الذي كان ينكره عليه، لعله كان ينكر عليه شيئا آخر غير ما يتعلق بالضبط والحديث، ولذلك ابن أبي حاتم قال عنه كان ثقة صدوقا ووثقه النسائي، فراجح فيه أنه ثقة. قال حدثنا عثمان هو ابن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار هو القرشي أبو عمرو الحمصي، وعثمان هذا من الطبقة التاسعة، وتوفي في عام 29، توفي في عام 29، وهو أيضا ثقة، وثقه أحمد وابن معين والحاكم كلهم وثقوه، وقال ابن قانع صالح، وقال عبد الوهاب بن نجدة كان ريحانة الشام عندنا، وقال أيضا هو من الأبدال، وهذا فيما يتعلق بعدالته وفضله، هذا الثناء فيما يتعلق بعدالته وفضله، ولذلك قال عنه الحافظ ابن حجر كان ثقة عابدة، فهو ثقة فاضل. قال عن شعيب وهو ابن أبي حمزة، وشعيب بن أبي حمزة اسمه دينار الأموي مولاهم أبو بشر الحمصي، ومعنى طبعا مولاهم تقدم لنا أن المولى يطلق على ثلاثة أشياء، أول ما يطلق على أن هذا الرجل كان عبدا ثم أعتق، فمثلا شعيب بن أبي حمزة هو كان مولى لبني أمية، إما هو أو أبوه أو جده فأعتق فينسب إلى مواليه، نعم سواء كان معتقا أو كان رقيقا، نعم شعيب يعني لعله أعتق أو أبوه أو جده، أو إذا كان رقيقا أيضا ينسب إلى من استرقه، فهذا ولا نعمة ولا رق. والقسم الثاني من الولاء هو عندما يسلم الشخص على يد شخص آخر فقد ينسب إليه، قد ينسب إليه إذا كان إسلامه على يده، فيقال هذا ولاء إسلام، مثل البخاري يقال عنه الجعفي مولاهم، فهو مولى الجعفيين لأن جده أسلم على الجعفيين أو على فلان الجعفي، فلذلك يقال الجعفي مولاهم، وهذا ولاء إسلام. والقسم الثالث هو ولاء الحلف عندما يتحالف شخص مع قبيلة أخرى فينسب إليه، ويكون هذا من باب الحلف، مثل حاط بن أبي بلتعة مولى قريش، هو ليس من قريش ولكنه ولا حلف، هو من قبيلة أخرى فتحالف مع قريش، أو أبوه تحالف مع قريش، مثل أيضا الإمام مالك بن أنس فهو مولى التيميين، وإلا فإنه من أصبح، هو أصبحي حميري، ولكن جد حالف بني تيم من قريش فهو التيم مولاهم، هذا ولاء حلف، هذا يسمى ولاء حلف. فشعيب بن أبي حمزة من القسم الأول، هذا الأقرب، وشعيب بن أبي حمزة من الثقات الأثبات ومن الحفاظ المشهورين، هو من كبار الطبقة السابعة أو من الطبقة السابعة، وتوفي في عام 62 أو 63 ومئة، وحديثه مشهور في الصحيحين وفي السنن وفي غيرها من كتب الحديث، وأثنى أهل العلم على حديثه وعلى إتقانه، نعم، وعلى ضبطه، ولكن حديثه من خلال كلام الحفاظ ينقسم إلى أقسام. القسم الأول ما حدث به من كتابه، فكتابه من أصح الكتب، الإمام أحمد أثنى على كتاب شعيب ثناء بالغ، فهذا هو القسم الأول من حديثه. وأما القسم الثاني إذا حدث من حفظه وكان شيخه الزهري، فهو مقدم جدا في الزهري، بل لعل من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري، لعل مع الإمام مالك ومع محمد بن الوليد الزبيدي، وقد يقدمون على سفيان بن عيينة ومعمر بن راشد وغيرهم من أصحاب الزهري. فالقسم الثاني إذا كان شيخه الزهري فهو أيضا حديثه في الدرجة العليا من الصحة، وأكثر حديثا موجود في الكتب إنما هو عن الزهري. والقسم الثالث إذا كان حديثه عن غير الزهري وكان طبعا من حفظه ولا يكون شيخه محمد بن المنكدر، مثل عندما يكون شيخ نافع مولى بن عمر أو هشام بن عروة، فهذا القسم أيضا صحيح ولكن دون الذي قبله. والقسم الرابع إذا كان شيخه محمد بن المنكدر، ففي حديثه عن ابن المنكدر فيه شيء، وقف له على ثلاثة حديث عن ابن المنكدر، حديثان منهما لا يصحان، وحديث خرجه البخاري، وهذا قد ذكرته قديما، فأحد هذين الحديثين هو ما رواه عن ابن المنكدر عن جابر أنه كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مسته النار، هذا ما يصح وهو معلول. والصواب في هذا الحديث كما رواه غير شعيب عن ابن المنكدر وجاء من طرق أخرى عن جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم له طعام فأكل منه ثم توضأ وقام للصلاة، ثم قدم له طعام آخر فأكل منه ولم يتوضأ، فاختصر الحديث شعيب ورواه بلفظ كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مسته النار. وفي فرق بين هذا اللفظ واللفظ الأول، هذا اللفظ يفيد أن الوضوء مما مسته النار منسوخ، بينما اللفظ الصحيح يفيد عدم وجوب الوضوء مما مسته النار، بل ذهب الإمام ابن تيمية إلى أنه مستحب وهذا هو الأقرب. وقد تكلم الحفاظ في حديث شعيب هذا، تكلموا فيه وذكرت فيما سبق الكلام فيه في درس قديم للترمذي. وحديث الآخر هو أيضا حديث عن ابن المنكدر في الجمع بين دعائي الاستفتاح، بين حديث وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، بين سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهو حديث في الاستفتاح هو كأنه مشتمل على هذين الحديثين، وهو خبر أيضا معلوم. يراجع في بيان علته شرح العلل لابن رجب، وتكلمت أنا عليها أيضا فيما سبق. وله حديث آخر خرجه البخاري، هذا الحديث الثالث، نعم، رواه البخاري عن علي بن عياش عن شعيب عن ابن المنكدر عن جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أو حثنا على أن ندعو بعد الأذان أن نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا الحديث خرجه البخاري وخرجه ابن خزيمة وقبل أبو عيسى الترمذي، ولكن أبو عيسى لم يصححه، قال حديث حسن. فهذا الحديث الثالث، هذا الحديث الثالث الذي من روايته عن محمد بن المنكدر، وهذا قد صححه البخاري وابن خزيمة. نعم، فرواية شعيب عن ابن المنكدر فيها نظر، ولعل السبب في كونها أن فيها نظر هو أن شعيب لم يسمع من ابن المنكدر، يعني الذي يظهر أن ابن المنكدر أجازه، وأخذ أحاديث ابن المنكدر عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو ضعيف، فأجازه وأخذ يرويها من كتاب ابن أبي فروة، وابن أبي فروة ضعيف، لعل هذا السبب في ضعف رواية شعيب عن ابن المنكدر. نعم، ويرجع إلى شرح العلل ابن أبي حاتم، فإنه أفاض وتوسع نوعا ما في الكلام على رواية شعيب عن ابن المنكدر. وهذا طبعا الحديث الذي معنا من القسم الثاني، إن لم يكن عثمان بن سعيد سمع من كتاب شعيب أو سمع عن شعيب من كتابه، وإلا فإنه من القسم الثاني، لأن شيخ الزهري، نعم، قال عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري الإمام، وهو من كبار الحفاظ، توفي عام 24 و100، خرج له الجماعة، قال أخبرني عطاء بن يزيد وهو الليثي نزيل الشام، خرج له الجماعة من الطبقة الثالثة، توفي عام 75 و100، وهو ثقة بالاتفاق. قال عن حمران، وحمران هو بن أبان المدني مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وحمران سبي من عين التمر، وهذه كانت في العراق، وقال ابن عبد البر هو من النمر بن قاصط، فكان أصله عربيا ثم سبي فاشتراه عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو من كبار التابعين من الطبقة الثانية، توفي عام 75، وقد خرج له الجماعة، وذكره ابن حبان في الثقات. قال ابن سعد كان كثير الحديث، ولم أرى أنهم يحتجون بحديثه، ولم يبين من الذي لم يحتج بحديثه، بينما البخاري ومسلم قد احتج بحديثه، والترمذي وغيره يصححون حديثه، ولا نعرف أحدا غير ابن سعد تكلم في حديثه. فلا شك في حمران أنه ثقة، وقد خرج له الشيخان كما تقدم غيره، بل قال ابن عبد البر كان من العلماء الجلة، وكان من أهل الشرف والرأي، فأثنى عليه ابن عبد البر ثناء عاطرا. وحديث حمران مستقيم، حديث حمران مستقيم وليس فيه شيء. نعم، عثمان رضي الله عنه غضب عليه في مرة من المرات، وذلك أن عثمان عندما مرض فكأنه شعر رضي الله عنه بأن هذا مرض الموت، أو خاف أن يكون مرض الموت، فكتب كتابا وأوصى فيه لعبد الرحمن بن عوف، وأطلع حمران، يعني لو مات يفتحون وصيته وأن أوصى لعبد الرحمن بن عوف، فأخبر حمران، يعني يبدو أن عثمان استكتمه، قال لا تحدث حتى يعني أموت، إن كنت حيا لا تحدث. فأخبر حمران، أخبر عبد الرحمن بن عوف، فزعل عليه عثمان رضي الله تعالى عنه، وهذا ليس له علاقة بحديثه، أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلها 3 مرات، وتقدم لنا أن غسل الكفين في بداية الوضوء أن هذا حكمه سنة، إلا إذا كان قد قام من نوم الليل، فيجب عليه أن يغسل يديه 3، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال ثم أدخل يمينه في الوضوء فتمضمض واستنشق، يعني بيمينه، تمضمض واستنشق بيمينه، ولذلك بوب النسائي باب بأي اليدين يستنشق أو يتمضمض. فالمضمضة والاستنشاق إنما تكون باليمين، وأما الاستنثار فإنه يكون باليسار كما سوف يأتينا بإذن الله في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وفي حديث عبد الله بن زيد أنه عليه الصلاة والسلام كان يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة، يتمضمض ويستنشق ثم يفعل ذلك مرة ثانية ثم يفعل ذلك مرة ثالثة. ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق، بل يتمضمض ويستنشق ثم ثانية ثم ثالثة بغرفة واحدة، يفعل ذلك ثلاث مرات. قال: ثم غسل وجهه ثلاثا. نعم، طبعا راح يأتينا بإذن الله حكم المضمضة والاستنشاق والخلاف في ذلك بإذن الله، وأما غسل الوجه فبالاتفاق أنه واجب في الوضوء. قال: ثلاثا، الواجب مرة والثلاث هذا أفضل وأكمل. ويديه إلى المرفقين ثلاثا، وغسل اليدين أيضا بالاتفاق أنه واجب في الوضوء. قال: ثم مسح برأسه مرة واحدة كما سوف يأتي بإذن الله في حديث عبد الله بن زيد وغيره. قال: ثم غسل كل رجل من رجليه ثلاث مرات، وطبعا غسل الرجلين هذا بالاتفاق أنه واجب في الوضوء. ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ مثل وضوئي هذا. طبعا في هذا أنه ينبغي اتباع السنة في كل شيء، في الوضوء، في الصلاة، في جميع العبادات والطاعات. والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن ساري: عليكم بسنتي، فأمرنا بسنته. وقال هنا في هذا الحديث: من توضأ نحو وضوء هذا، فاشترط عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ الإنسان نحو وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، كما أمر: صلوا كما رأيتموني أصلي، كما في حديث أبي كلاب عن عبد الله بن زيد وهو في الصحيح، وكما قال في حديث جابر: لتأخذوا عني مناسككم، كما في حديث ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر، وغيرها من النصوص. قال: ثم قام فصلى ركعتين. اشترط عليه الصلاة والسلام ثلاثة أشياء: أول شيء أن يتوضأ الإنسان مثل ما توضأ الرسول عليه الصلاة والسلام، والثاني أن يصلي ركعتين، وهاتين ركعتين سنة الوضوء تطوع مطلق ولا يحدث فيهما نفسه، هذا الشرط الثالث، يعني يقبل بقلبه على ربه عز وجل ولا ينشغل عن صلاته بشيء آخر. قال: ما الذي يحصل له؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، نسأل الله من فضله. ولا شك أن هذا أجر عظيم، بحيث أنه يغفر للإنسان ما تقدم له من ذنبه عندما يفعل هذه الأشياء الثلاثة، وهي أن يتوضأ أولا كما توضأ الرسول عليه الصلاة والسلام، والأمر الثاني أن يصلي ركعتين، والأمر الثالث يقبل في هاتين الركعتين على ربه عز وجل، فعندئذ يغفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الغفران لما تقدم من الذنوب، هل هي حتى الكبائر أو الصغائر فقط؟ الأقرب والله أعلم الصغائر فقط، والدليل على هذا ما جاء في مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فاشترط عليه الصلاة والسلام اجتناب الكبائر، يعني هذه تكفر الصغائر، وهذا مذهب الجمهور. وتقدم لنا فيما سبق أن الأعمال الصالحة في تكفيرها للذنوب على ثلاثة أقسام. طبعا التوبة تكفر كل الذنوب، لكن المقصود إذا لم يكن هناك توبة، والله عز وجل يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا لم يكن هناك توبة فعندنا الأعمال التي تكفر الذنوب على ثلاثة أقسام: عندنا عمل يكفر كل الذنوب طبعا ما عدا الأشياء التي تخرج الإنسان من الإسلام، هذه لابد من التوبة وتجديد الشهادة، لكن المقصود فيما دون ذلك، المقصود الشيء الذي لا يكفر، لا يخرج من الملة، نعم، كقتل أو سرقة أو زنا أو ما شابه ذلك، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذا. فعندنا القسم الأول التي تكفر كل الذنوب وهو تحقيق التوحيد، كما جاء في صحيح مسلم أن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. طبعا هذا جاء من حديث أبي ذر في مسلم وجاء من حديث أنس في الترمذي. فتحقيق التوحيد يكفر كل الكبائر المقصود التي لا تخرج من الملة. ولا شك أن تحقيق التوحيد، نعم، عندما الإنسان لا يشرك بالله شيئا هذا لا بد أنه يكون لا يقع في الكفر. أيضا شهود بدر والبيع وبيعة الشجرة هذا أيضا يكفر الذنوب، كما ثبت في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وما أدراك، يقول لعمر أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. القسم الثاني القتل في سبيل الله، هذا يكفر كل الذنوب إلا الحقوق المالية، كما جاء في مسلم أن يكفر كل شيء إلا الدين. ومن ذلك قصة كوكرة عندما جاء إليه سهم وقتل بسبب هذا السهم، فقال بعض الصحابة: هنيئا له الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: كلا والذي نفسي بيده أن الشمل التي غلها لتلتهب عليه نارا، والعياذ بالله. وهذا حق مالي، الشملة غلها من الغنيمة قبل أن تقسم، وهذا حق مالي. القسم الثالث باقي الأعمال التي يشرك فيها كل الناس، من الصلاة، من الصيام، من الحج، من الزكاة، من الصدقة إلى آخره. هذه الأرجح وهو مذهب الجمهور أنها تكفر الصغائر. نعم، هذا الحديث بهذا الإسناد صحيح، وهذا الحديث قد خرجه الشيخان، وهذا الحديث قد جاء من طرق كثيرة عن حمران، وجاء أيضا من غير طريق حمران عن عثمان رضي الله تعالى عنه. فجاء من حديث حمران عن عثمان، وجاء كذلك أيضا من حديث معاذ بن عبد الرحمن عن حمران رضي الله تعالى عنه، وجاء أيضا الظاهر من حديث عروة بن الزبير عن حمران، وهذه كلها في الصحيحين. وجاء من حديث بكير بن عبد الله الأشج ومحمد بن المنكدر وجامع بن راشد عن حمران عن عثمان، هذا في صحيح مسلم. وجاء أيضا من طريق رابع بعد عن حمران في صحيح مسلم عن عثمان رضي الله تعالى عنه. وجاء أيضا من طرق أخرى عن حمران، فجاء من حديث يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم القرشي التيمي عن شقيق بن سلمة عن حمران عن عثمان، وقد اختلف على الأوزاعي، رواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، فرواه الوليد بن مسلم كما تقدم، الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي عن شقيق بن سلمة أبو وائل عن حمران عن عثمان، وخالفه عبد الحميد بن حبيب، فرواه عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن حمران عن عثمان، ورواه شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن معاذ بن عبد الرحمن عن حمران عن عثمان. وهذه رواية في البخاري، رواية شيبان في صحيح البخاري. تقدم أن البخاري ومسلم قد خرجا من طريق معاذ بن عبد الرحمن عن حمران عن عثمان. نعم، وجاء من طرق أخرى، جاء من غير طريق حمران، خرجه مسلم وغيره. فالحديث حديث مشهور عن عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم قال: اتخاذ الاستنشاق والأقرب إيجاب الاستنشاق، هذا الأقرب والله أعلم. قال: أخبرنا محمد بن منصور. ومحمد بن منصور شخصين، كلاهما قد روى عنه النسائي، وكلاهما روى عن سفيان بن عيينة. الأول هو محمد بن منصور بن ثابت بن خالد الخزاعي الجواز المكي، والثاني محمد بن منصور البغدادي، كلاهما ثقة. والأقرب في هذا هو محمد بن منصور بن ثابت بن خالد الخزاعي، كما ذهب إلى هذا المزي فيما ذكره السبكي في ترجمة المزي في طبقات الشافعية. تقي الدين السبكي سأل المزي، قال: إن النسائي يروي عن محمد بن منصور ولا يبين من هو، وعندنا اثنين، الخزاعي كما تقدم والبغدادي، فقال إنه هو الخزاعي. وأنا أظن أنا ما الآن لا أذكر، لكن أظن أنه مر علي قديما، لكن الآن أنا ما أذكر أن النسائي في بعض المواضع من كتاب السنن قيد محمد بن منصور بالخزاعي في بعض المواضع، يمكن أنا ما أذكر الآن، هذا ما أذكر الآن، لكن المزي قد جزم بأنه هو الخزاعي، ويراجع كلام المزي في طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي ابن تقي الدين في ترجمة المزي. المهم كلاهما ثقة. قال: حدثنا سفيان وهو بن عيينة نبي عمران الهلالي المكي، وسفيان توفي عام 98 وقد خرج له الجماعة، وتقدم من الشيوخ على 3 أقسام، تقدم لنا هذا من قبل. وأيضا بالنسبة لتلاميذه حديث على قسمين من جهة تلاميذه، إذا كان الراوي عنه ممن سمع منه قديما فحديث يكون أصح ممن سمع منه أخيرا، لأن تغير بعض حفظه، لأن تقدم به العمر وطال به السن فتغير بعض حفظه. نعم. قال: حدثنا أبو الزناد وهو عبد الله بن ذكوان القرشي مولاهم أبو عبد الرحمن، طبعا كان يكره رحمه الله أن يكنى بأبي الزناد لكن اشتهر بهذا مشت، ولا كنية أبو عبد الرحمن، وهو من الطبقة الخامسة من صغار التابعين، توفي 300 وقيل غير ذلك، وقد خرج له الجماعة، وهو ثقة ثبت فقيه عالم. قال: حاء أي تحويل في الإسناد. وحدثنا الحسين بن عيسى، والحسين بن عيسى هو بن حمران الطائي أبو علي البسطامي، وهو ثقة حافظ. قال أبو حاتم صدوق، ووثقه النسائي. وقال الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك، قال: كان من ثقات المحدثين وكبارهم، أو من كبار المحدثين وثقاتهم، وكان من أئمة العربية. وقال الإدريسي: كان عالما فاضلا كثير الحديث. نعم. فلقب أنه ثقة حافظ. توفي عام 47. قال عن معن، طبعا محمد بن منصور توفي عام 52. قال عن معن، معن هو بن عيسى، معن هو بن عيسى الأشجعي القزاز، توفي عام 98 وقد خرج له الجماعة. ومعن من كبار العاشرة، ومر علينا من قبل، وقلت إن حديثه على قسمين، ما رواه عن مالك فهو مقدم جدا في مالك، قال أبو حاتم كان من أثبت أصحاب مالك. نعم. والقسم الثاني ما رواه عن غير مالك، وهو أيضا ثقة لكن عن مالك مقدم أكثر. قال عن مالك وهو ابن أنس بن أبي عامر الأصبحي الإمام المشهور، عن أبي الزناد عن الأعرج، نعم أبو الزناد تقدم، الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المدني المعروف بالأعرج أبو داود، وهو ثقة ثبت، توفي عام 17 وقد خرج له الجماعة، وهو من الطبقة الوسطى من التابعين من الثالثة. وسلسلة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة من أصح السلاسل، كما قال البخاري من أصح السلاسل عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. نعم. هذا الحديث إسناده صحيح، وقد خرجه الشيخان، وفي هذا الحديث الأمر بالاستنثار، عفوا الأمر بالاستنشاق، الأمر أولا بالاستنشاق، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فليجعل في أنفه ماء. وكيف يجعل الإنسان في أنفه ماء إلا بالاستنشاق، عندما يستنشق الماء يجذبه إلى داخل أنفه. ولذلك النسائي بوب عليه إيجاب الاستنشاق، هذا الأقرب في تبويبه كما تقدم. قال: ثم ليستنثر، ولا أيضا يمكن أن يستنثر إلا بعد أن يستنشق، والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف، والاستنشاق هو سحب الماء إلى داخل الأنف. وفي هذا الحديث إيجاب الاستنشاق، وأن الاستنشاق واجب، وقد اختلف أهل العلم في حكم المضمضة والاستنشاق، فبعض أهل العلم ذهب إلى وجوب المضمضة والاستنشاق جميعا في الوضوء وفي الغسل، وهذا مذهب الإمام أحمد في رواية عنه، وأيضا قول إسحاق براهوية وغيرهم من أهل العلم. والقول الثاني هو بعكس هذا القول، أن المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء وفي الغسل، هذا مذهب الإمام الشافعي. والقول الثالث التفصيل، المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء بخلاف الغسل، فإن المضمضة والاستنشاق واجبان، هذا مذهب أبو حنيفة.
القول الرابع أن المضمضة مستحبة بخلاف الاستنشاق فإنه واجب. نعم، وهذا قول لأحمد، واقب هذه الأقوال والله أعلم هو القول الأول، وأنهما واجبان في المضمضة والاستنشاق. لماذا؟ أولا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالاستنشاق، والأمر يفيد الوجوب. طبعا المضمضة جاء الأمر بها إذا توضأت فمضمض، ولكن هذه اللفظة شاذة، بعض الحفاظ صححها والأقرب أنها شاذة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في جميع وضوءه يتمضمض ويستنشق، لم ينقل أنه ترك المضمضة والاستنشاق. وأما حديث توضأ كما أمرك الله فهو ليس بالقول، وكما أمرك الله أي كما جاء في السنة، فالسنة تفسر القرآن الكريم. يعني بعضهم يقول أنهما سنة ليس بواجب، يستدل بالقرآن الكريم وبهذا الحديث. أما ما يتعلق بالقرآن الكريم فالرسول عليه الصلاة والسلام يبين ما جاء في القرآن، فبين لنا كيفية الوضوء، فكان يحافظ على المضمضة والاستنشاق، بل أمر بالاستنشاق كما تقدم، والمضمضة أخت الاستنشاق. فالأقرب والله أعلم أنهما واجبان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينقل أنه ترك المضمضة أو الاستنشاق. وحتى في الغسل فتعلمون كان من سنة أنه يتوضأ أولا ثم يفيض الماء على سائر جسمه، فهذا الأقرب والله أعلم. ثم أيضا الآية الكريمة يعني بالنسبة للمضمضة والاستنشاق داخلان في الوجه، يعني عندما يقال أن الله عز وجل لماذا قال إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني قال بعض أهل العلم أن المضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه. المهم أن لا شك السنة تبين ما جاء في القرآن الكريم. ثم قال المبالغة في الاستنشاق، قال أخبرنا قتيبة بن سعيد وهو بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي وهو ثقة ثبت وتوفي عام 40 و200، وتقدم أنه ليس في الكتب الستة من اسمه قتيبة سواه. قال حدثنا يحيى بن سليم وهو القرشي الطائفي نزيل مكة أبو محمد، توفي عام 93 أو 94 أو 95، وهو الأقرب، الأقرب أنه توفي عام 95 و100، كما قال البخاري عن أحمد بن محمد بن أبي بزة، فالأقرب أنه توفي عام 95 و100. يحيى بن سليم وقع فيه خلاف، وثق بن معين وبن سعد، وتكلم فيه أحمد، وتكلم فيه أبو حاتم الرازي، وتكلم فيه أبو أحمد الحاكم، وبعض فصل في حديثه. نعم، كالبخاري فصل بعض الشيء، والنسائي فصل بعض الشيء. والأقرب في حديثه أن حديثه ينقسم إلى أقسام، القسم الأول من حيث شيوخه، والقسم الثاني من حيث تلاميذه، والقسم الثالث من حيث إذا حدث من كتابه أو من حفظه. فأما القسم الأول من حيث شيوخه فالإمام أحمد قال كان متقنا لحديث ابن خثيم، الإمام أحمد يقول عن يحيى بن سليم كان متقنا لحديث ابن خثيم، هذا واحد. وتكلم النسائي في روايته عن عبيد الله بن عمر، قال منكر الحديث في رواية عن عبيد الله بن عمر، قال لا بأس به، لكن في رواية عن عبيد الله بن عمر فهو منكر. وتكلم فيه البخاري أيضا في رواية عن عبيد الله بن عمر فقال كان يهم الكثير، وروى عن عبيد الله بن عمر حديث وهم فيها. والساجي أيضا تكلم في رواية عن عبيد الله بن عمر. فحديث والله أعلم من جهة الشيوخ على ثلاثة أقسام، القسم الأول فيما رواه عن ابن خثيم، فالإمام أحمد أثنى على روايته عن ابن خثيم، فالأصل فيها الصحة، الأصل فيها القبول، الأصل فيها القبول، وأنه يكون حسن الحديث. والقسم الثاني فيما حدث به عن غير ابن خثيم، ولا يكون شيخه عبيد الله بن عمر، لأن أحمد كما تقدم، لأن عفوا البخاري وغيره تكلموا في رواية عن عبيد الله بن عمر. نعم، هذا القسم الثاني من حديثه. هذا القسم عندي بعض التوقف في الحكم عليه، هل يقال أن الأصل في حديث أنه حسن، أو يقال أن كل حديث يحكم عليه بحسب حاله، لأن له حديث يعني مقبولة وله حديث أخطأ فيها. فأنا عندي بعض التوقف والتردد في الحكم على هذا القسم، هل يحكم عليه بأن الأصل أنه حسن، أو كل حديث على حسب حاله على حسب القرائن. القسم الثالث من حديثه، إذا كان القسم الثالث من حديثه من حيث شيوخه،
إذا كان عبيد الله بن عمر، إذا كان الشيخ عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، فعبيد الله بن عمر ثقة حافظ إمام، لكن العلة في يحيى بن سليم، فرواية عن عبيد الله بن عمر غير مقبولة، ضعيفة. رواية عن عبيد الله بن عمر غير مقبولة بل هي ضعيفة. نعم، نأتي إلى تقسيم حديثة من حيث تلاميذه. قال البخاري ما رواه الحميدي، قال البخاري ما رواه الحميدي عن يحيى بن سليم فهو صحيح. فهو ماذا؟ فهو صحيح. لا أدري ما السبب في صحة رواية الحميدي عن عبيد الله بن عمر، في صحة رواية الحميدي عن يحيى بن سليم. هل لأنه انتقى أحاديث المستقيمة؟ هذا الذي يبدو، يبدو والله أعلم أن الحميدي انتقى أحاديثه المستقيمة فأصبحت رواية صحيحة كما قال البخاري. فإذا من حيث تلاميذه إذا كان راوي عنه الحميدي فحديثه صحيح. من حيث إذا حدث من حفظ أو كتابة، قال يعقوب بن سفيان كان رجلا صالحا ولا بأس بكتابه، فإذا حدث من كتابه فحديثه حسن، وإذا حدث من حفظه فتعرف وتنكر، فتعرف وتنكر. قال إذا حدث من كتابه فحديثه حسن، وإذا حدث من حفظه فتعرف وتنكر. فإذا حدث من كتابه الأصل قبول حديثه، وأما إذا حدث من حفظه ففي حديثه نظر. والذي يظهر والله أعلم أن الغالب عليه أن يحدث من حفظه، كما قال البخاري أنه حدث بأحاديث، أو عفوا كان يهم، البخاري يقول كان يهم كثيرا في الحديث، إلا أحاديث كان يسأل عنها، إلا أحاديث كان يسأل عنها. ما هي هذه الأحاديث التي كان يسأل عنها؟ ما ذكرها البخاري. طيب ما السبب في الأحاديث التي كان يسأل عنها أنه كان متقن لها؟ سبب ترديد لها، لأن الشيء إذا كان لأن الشخص إذا ردد شيئا بكثرة راح يحفظه، بخلاف الشيء الذي لا يردده. فهناك حديث كان يكثر الحفاظ أو أهل العلم من سؤال يحيى بن سليم عنها، فترديد لها هذا والله أعلم جعله يتقنها، جعله يتقنها. نعم، فهذه أقسام حديث يحيى بن سليم. قال عن إسماعيل بن كثير، وإسماعيل بن كثير أبو هاشم الحجازي، وهو ثقة، وهو ثقة، وثقة الإمام أحمد، ووثق كذلك أيضا النسائي ويعقوب بن شيبة ويعقوب بن سفيان، فهو ثقة. نعم، وهو من الطبقة السادسة. نعم، وثق النسائي وابن سعد، ما أدري الآن أشك هل أحمد وثق أو لا، المهم وثقوا جمع من الحفاظ والأئمة. نعم، ومنهم النسائي وابن سعد ويعقوب بن شيبة ويعقوب بن سفيان. نعم، والعجلي. قال حاء وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي مر علينا وهو من كبار الحفاظ، توفي عام 38 و200. قال أخبرنا وكيع، طبعا في بعض الطبعات أنبأنا وهذا خطأ، وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي أبو سفيان وهو من كبار الأئمة، توفي عام 97 و100، خرج له الجماعة. عن سفيان هذا هو الثوري، سفيان هذا هو بن سعيد بن مسروق الثوري، لأن النسائي لا يمكن أن يروي عن سفيان بن عيينة، لأن النسائي في الغالب يروي عن سفيان بن عيينة بواسطة رجل واحد كما مر علينا في الحديث السابق، وأما هنا رجلين، فهذا هو الثوري. ثم النواكيع جل روايته عن سفيان الثوري، وسفيان الثوري من كبار الأئمة، توفي عام 61 و100. عن أبي هاشم وإسماعيل بن كثير تقدم، عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عاصم بن لقيط بن صبرة العقيلي، وعاصم وثقه النسائي ووثقه كذلك العجلي، وثقه النسائي كذلك أيضا وثقه العجلي، وهو مقل من الحديث، حتى قال الذهبي أن تفرد أن إسماعيل بن كثير تفرد عن عاصم وليس له في الكتب إلا هذا الحديث. طبعا هناك عاصم بن لقيط آخر، يعني قيل أن هناك عاصم بن لقيط ابن عامر بن المنتفق، فبعضهم قال هو غير هذا وبعضهم قال هو هذا. إن كان هو غير هذا فيكون عاصم بن لقيط العقيلي ما له حديث واحد، وإن كان ما له حديث واحد في الكتب، في الكتب الستة، طبعا البخاري خرج له في الأدب وأصحاب السنن، وأصحاب السنن خرجوا له حديثا واحدا، بعضهم اختصر وبعضهم طوله، وهو هذا الحديث. الناس يقتصر على موضع الشاهد وهو فيه قصة الحديث. وإن كان عاصم بن لقيط ابن عامر ابن المنطبق غيره فهناك حديث آخر له. نعم إن كان هو فيكون له حديث آخر، وإن كان غيره فيكون ليس له إلا هذا الحديث. نعم عن أبيه لقيط بن صبرة رضي الله عنه العقيلي قال قلت يا رسول الله، طبعا الحديث فيه قصة أنهم جاءوا إلى بيت الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يجدوه، فوجدوا عائشة فأمرت لهم بطعام، ثم جاء الرسول عليه الصلاة والسلام فذبح له، ثم سأل عاصم بعض الشيء، سأل عفو لقيط بن صبرة سأل الرسول عليه الصلاة والسلام بعض الشيء، ومن ذلك ما سأله عن الوضوء، فقال له عليه الصلاة والسلام أسبغ الوضوء. والإسباغ هو الإتمام، الإسباغ هو الإتمام والمبالغة في الشيء، الإسباغ هو الإتمام والكمال، تكميل الشيء والمبالغة فيه وإتمامه. فأمر أن يسبغ الوضوء، وإسباغ الوضوء هو غسل جميع أعضاء الوضوء واستيعاب الأعضاء بالغسل، هو أنك تمر على جميع أعضاء الوضوء وتستوعبها بالغسل، وطبعا بالنسبة للرأس بالمسح. قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يبالغ في الاستنشاق إلا إذا كان صائما، لئلا يدخل الماء إلى داخل الجوف، فهذا يفيد أن أيضا الأنف منفذ طبعي إلى الجوف كما هو بالنسبة للفم. وأما ما يتعلق بالحكم على الحديث فالحديث إسناده صحيح، الحديث إسناده صحيح، وقد صححه أبو عيسى الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والحاكم، فهو حديث صحيح. نعم ولعلها قف عند هنا، لعلها قف عند هنا.
يقول قال شارح المقنع ويكره قراءة سورة فيها سجدة في صلاة سرية، هل هذا دل عليه دليل وحفظك الله؟
هو جاء حديث رواه أحمد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ في صلاة سرية بسورة فيها سجدة، ولكن الحديث لا يصح، ولكن الحديث لا يصح. والأصل والله أعلم أن يعني مشروع للإنسان في السرية كما يشرع له في الجهرية أن يقرأ بسورة فيها سجدة، نعم هذا هو الأصل. لكن يعني بعض أهل العلم كان ما استحب هذا في الصلاة، في صلاة الجماعة، يعني لئلا يقع إشكال عند الجماعة.
يقول لم يرد حديث عند أبي داود فيه الإشارة إلى الفصل، يعني قصده بين المضمضة والاستنشاق،
إلا حديث لكنه ضعيف، ورد لكنه ضعيف، المقصود لم يثبت، هذا الحديث ضعيف وغير صحيح. نعم
إذا لم يعلم للراوي أي جرح من الحفاظ ولكن لم يوثقه إلا ابن حبان، هل توثيقه حفظكم الله في مثل هذا جدير بالقبول؟
هذه المسألة فيها تفصيل، أنا تكلمت على المسألة في مقدمة كتاب حديث سلمة، فإذا حب هذا السائل أن يرجع للكتاب فأنا تكلمت على المسألة في مقدمة الكتاب. نعم
يقول أشكل علي حفظكم الله حديث ابن أبي أوس عن جده رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استوقف ثلاثا، السؤال إذا كان عمر هو ابن أوس وأوس ابن أبي أوس صحابي كما ذكره صاحب تهذيب الكمال وغيره، أليس من المفترض أن تكون الرواية عن أبيه وليس عن جده في دون حفظكم الله؟
لا هو جاء في بعض الروايات عن ابن عمر ابن أبي أوس، وجاء تسميته بأن هذا عثمان بن عمر. نعم
يسأل حفظك الله عن حكم إضافة كاف الخطاب في السلام عليك أيها النبي.
الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أن نقول كذلك السلام عليك أيها النبي، قال بعض أهل العلم أن هذا في حياته وعندما توفي إذا ما في حاجة إلى كاف الخطاب، لكن الأقرب والله أعلم أننا نقول بالسلام بكاف الخطاب. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا كذلك ولم يقل لنا إن هذا في حال حياتي بخلاف حال وفاتي، فعندما لم يقل لنا شيئا من ذلك إذن نحن نستمر، والأصل في ألفاظ الأذكار الأصل فيها التعبد وعدم التغيير، هذا الأصل. نعم
حفظك الله. يقول ذكرتم ابن قانع، فمن هو
ابن قانع؟ هو عبد الباقي بن قانع من الحفاظ، له بعض الأوهام هو، لكن له كلام في الجرح والتعديل، له كتاب في الصحابة. نعم
يسأل حفظك الله يقول حديث لعن الله من سأل بوجه الله ولعن من سئل بوجهه الله فلم يجب.
في ضعف، في ضعف.
يسأل عن حديث إياكم وخضراء الدم،
ما يصح، ضعيف.
يسأل يقول ما صحة رواية عمرو بن حمزة العمري العمري، وهل هو ثقة؟
عمر بن حمزة العمري القرشي العدوي فيه ضعف، فيه ضعف، خرج له الإمام مسلم ولكن فيه ضعف. نعم.
هل صح أن عمر رضي الله عنه كان يدعو ويقول اللهم ارزقني إيمانا كإيمان العجائز؟
لا، ما نعرف أن هذا صح. نعم. وإنما هذا جاء عن بعض أهل العلم ممن تأخر قال موت على دين العجائز. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.